الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة، وتسمى العزائم أيضا. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لدفع العين أو رفعها من خرزات وعظام وما شابه. تقدم الحديث عن التمائم، لكن هنا سيذكر أنواعا لها، وكذلك الرقى لها أنواع. لذلك المؤلف ما جزم بحكمها، فما قال: باب من الشرك الرقى والتمائم، لأن فيها تفصيل. ليست كل الرقى والتمائم من الشرك، الرقية قسمان: رقية شركية ورقية غير شركية. رقية شركية محرمة وغير الشركية غير محرمة. الرقية الشركية ما فيها استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو بأموات، أو فيها ذكر أسماء الشياطين أو الجن وما شابه، أو رقية يعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها. هذا نوع الرقية الشركية، وهذه محرمة. أما النوع الثاني وهو النوع الجائز الذي لا يكون من قبيل النوع الأول، وقد نقل السيوطي إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون من كلام الله أو أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، هذا الشرط الأخير متفق عليه. أما الأول والثاني فاختلفوا في شرطيته، هم متفقون على أن إذا توفر فالرقية جائزة، لكن إذا اختلفوا إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية لكنها بكلام مفهوم، يعني ليس فيها أسماء جن وما شابه، هنا اختلفوا فيه، بعض جوز والبعض منع. وكذلك اختلفوا إذا كانت الرقية بغير كلام الله وأسمائه وصفاته لكن ليس فيها أي شيء من استعاذة بالجن أو غيرهم أو الاستغاثة بهم ولا شيء من هذا القبيل من نوع الشركيات، لكنها ليست بكلام الله ولا بأسماء وصفات. هذه حصل أيضا فيها نزاع. لكن كما ذكرنا اتفقوا جميعا على أن هذه الشروط إذا توفرت فالرقية جائزة. إذن خلاصة الأمر أن الرقية قسمان: رقية شركية وغير شركية. الشركية محرمة وغير الشركية جائزة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه عندنا قاعدة، هذا الحديث قاعدة في هذا الباب: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، إذا رقية ما فيها شرك، ليس فيها معنى من معاني الشرك، فهي جائزة. والتمائم، فصلنا القول في التمائم الشركية وذكرنا تعريفها وحكمها، منها يعني تعليق التميمة إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، تقدم الكلام في هذا كله، لكن يبقى الحديث عن التميمة التي هي من القرآن، هذه ليست شرك، لكن هل هي جائزة أم غير جائزة؟ سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في موضعه. هذا خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. سأذكر بعد ذلك الأدلة التي تدل على الأقسام التي ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أبو بشير الأنصاري صحابي، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرها، وسفرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، وأكثرها كان للغزو. فأرسل رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى الجيش وإلى المسلمين يخبرهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن الرسول ذهب إلى الناس يخبرهم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم إياه. ما هو؟ قال أمرهم بأن لا يبقين في رقبة بعير، يعني جمل، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أهل الجاهلية كانوا يضعون في رقاب الإبل خيوط من وتر. الوتر هذا يعني لعلكم الكثير منكم رأى القوس الذي ترمى به السهام، هذا القوس مشدود بوتر، سلك خيط قوي، هذا معنى الوتر. كانوا يلفون هذا الوتر على رقبة البعير، لماذا؟ لئلا تصيبها العين، خشية الحسد يعني، لدافع العين عنها. وهذا ما قاله شراح الأحاديث، هذا ليس من عندنا، هذا قول أئمة الإسلام. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في تفسير غريب الحديث يعتمد عليه الإمام البخاري كثيرا، هو من العلماء المتقدمين، قال كانوا يقلدون الإبل الأوتار، كانوا يعني أهل الجاهلية يقلدون الإبل الأوتار، وبقوا على ذلك حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا تصيبهم العين، هذا هو السبب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. هذا كلام أبي عبيد رحمه الله. إذن هنا الوتر هذا كانوا يستعملونه تميمة، يردون به العين عن الإبل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، حدد نوع القلادة، من وتر أو قلادة، يعني شك الراوي في ذلك هل قال قلادة فقط أو قال قلادة من وتر، إلا قطعت. إذن لابد، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب، فلا يجوز، يحرم تعليق مثل هذه التمائم لدافع العين، محرم. قد أبدلنا الله سبحانه وتعالى ما هو خير منها بحمد الله، الرقية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما ذكرنا في التفصيل السابق. هل كل رقية تكون شركا؟ لا، لكن الرقية التي تكون شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، أو فيها استغاثة بغير الله، فيها أسماء الشياطين، أو يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر بنفسها، هذه رقية تكون شركية. لماذا فصلنا هذا التفصيل؟ ربما يقول لنا قائل والله الحديث عام يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى شرك، أنت كيف خصصت وفصلت، من أين جبت هذا كله؟ معه حق في هذا الاعتراف بداية، لأن ظاهر الحديث معه، قال إن الرقى شرك، هذا يشمل جميع أنواع الرقى، لكن نحن فصلنا قلنا لا، يوجد نوع من الرقية جائز. ليش؟ للحديث الآخر، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن شرك، ما لم تكن شركا. إذن صار عندنا هنا إيش؟ نوعان من الرقى. ما ينصح من طالب العلم أن يتمسك بحديث واحد ويبني عليه حكما دون أن يكون له نظرة عامة بأدلة الكتاب والسنة، خشية أن يقع في الزلل. مثل هذا يأخذ هذا الحديث مثلا ويبني عليه حكما ويقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، خلاص إذن كل رقية شرك بناء على ظاهر هذا الحديث، هذا خطأ. ليش؟ يقال لو فاتك أحاديث أخرى كثيرة لم تعمل بها وتركتها، ولم توفق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة كلها خارجة من مشكات واحدة ولا تتعارض أبدا، إذن فهمك سقيم، وجاء ذلك من قلة علمك وخبرتك في مجال الشرع. لذلك لا يتسرع طالب العلم، لا يتسرع طالب العلم ويعترض على المشايخ في أقوالهم حتى يراجع المسألة، راجع المسألة وانظر كلام العلماء فيها، إذا أشكل عليك شيء فبادر إلى المراجعة، إلى سؤال أهل العلم، لا تتعجل تعترض تصير فوضى ومشاكل وفتن على لا شيء، مجرد جهلك فقط. راجع المسألة وانظر كلام العلماء وانظر الأدلة التي يذكرونها، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة صحيحة. انظر هنا، لو جاء شخص وأخذ بظاهر هذا الحديث فقط، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وماشي على هذا، يصبح يدندن إيش؟ الرقى حرام، شرك باطل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الرقية، وقال في الحديث الذي ذكرنا سابقا آنفا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ماذا تفعل بكل هذا؟ لذلك العلماء قالوا الجمع بين الأحاديث بما ذكرنا، أن الرقية منها ما هو شركي ومنها ما ليس بشرك على التفصيل الذي تقدم. والتمائم، قال إن الرقى والتمائم شرك، إذن التمائم الأصل فيها أنها شرك، وبينا السبب في ذلك، وسيأتي الحديث عن تميمة القرآن. والتولة شرك، التولة شيء كانوا يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وما زال موجود إلى يومنا هذا، هذه التولة، وهي نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، هذا شرك، والسحر كفر، سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل. هذه التولة وهي نوع من أنواع السحر خاص بما ذكرنا شرك، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، حديث صحيح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الشاهد منه أن بعض الرقى وبعض التمائم شرك، هذا الشاهد. ننتقل للذي بعده إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم الجهني الكوفي. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال أبو حاتم الرازي. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث مرسلا. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق شيء على جسمه وتعلق قلبه به وكل إليه، يعني تركه ربنا تبارك وتعالى لهذا الشيء الذي علقه على نفسه وتعلق قلبه به. وهذا الشيء معروف أنه لا ينفع ولا يضر، فإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن حفظ شخص هلك. هذا يعني تحذير شديد، رواه أحمد والترمذي. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن تعليق التمائم والخرز فقال: ذلك شرك، إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكره عن الإمام مالك صاحب جامع التحصيل، وربما يكون في الموطأ يحتاج إلى مراجعة. على كل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع بن ثابت صحابي يخبر ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يعني ستعيش فترة من الزمن، فأخبر الناس أنا أدركته منهم أن من عقد لحيته، عقد اللحية اليوم يسمونه تجديل، جد للحية ويلفها هكذا، كانوا يفعلونها للكبر، يعني كانوا يفعلونها في الحروب كبرا وتعاظما وعجبا، فلذلك نهوا عن ذلك. أو تقلد وترا، يعني ارتدى الوتر على شكل قلادة، إما في نفسه أو في بعيره، على معنى الحديث المتقدم، يفعلون ذلك لدفع العين، وهو الشاهد من الحديث ساقه المؤلف هنا لذلك. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء تنظف بعد دخول الخلاء من قضاء الحاجة، تنظف، نهي عن أن يستنجي برجيع دابة. الرجيع للدابة هو الروث الذي يخرج منها عند قضاء حاجتها. والعظم معروف، وجاء في رواية بأنه زاد إخوانكم من الجن، لذلك نهوا عن الاستنجاء بالعظم. والروث لا ينظف. قال: فإن محمدا بريء منه، أي من الفاعل ومن الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تدل على أن الفعل كبيرة من الكبائر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. سعيد بن جبير صاحب ابن عباس من تلاميذه من طلبته، وهو تابعي. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، من قطع تميمة من إنسان هذا الشاهد لا تترك التميمة ينكرها، ومن الإنكار أن يقطعها عنه. وأجرها قال كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، أعتق عبدا أو أمه، وهذا أجره عظيم. قال كان كعدل رقبة، لكن هذا الأجر أمر لابد فيه من توقيف، يعني خبر عن المعصوم بأن من فعل كذا فله أجر كذا، هذا يحتاج إلى وحي. فمن أين أتى به سعيد بن جبير؟ هذا له حكم الرفع، وإذا قلنا له حكم الرفع فيكون مرسلا، لأن سعيد بن جبير تابعي، والمرسل من قسم الضعيف فلا يصح. روى وكيع. وهو موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله، أي لوكيع أيضا، عن إبراهيم، هذا إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا جاءت مسألة تميمة القرآن. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا فقيه كبير من الفقهاء وهو تابعي، ينقل عن أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون، كانوا من هم؟ هم أصحاب ابن مسعود، لأنه كان يطلق هذه الألفاظ ويريدهم هم بالذات. أصحاب ابن مسعود فقهاء كبار، كبار التابعين، فقهاء الإسلام في وقتهم، من فقهاء أهل الكوفة كالأسود بن يزيد نخعي وعلقمة بن قيس النخعي أيضا وشقيق بن سلمة وغيرهم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها، السلف عندما يكرهون يعني يحرمون، الكراهة عند السلف بمعنى التحريم. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من غير القرآن لا إشكال، الإشكال في تمائم القرآن، هذه حصل فيها خلاف بين السلف أنفسهم، فبعضهم كان يجيزها والبعض منعها، والذين يجيزون قالوا هي ليست من الشرك، تميمة القرآن ليست شركية، هذا صحيح. والذين منعوا قالوا الأدلة عامة تشمل ما كان من القرآن ومن غيره، لكن هذا الدليل غير صحيح، لأن الأدلة التي وردت وردت في التمائم الشركية، هذه ليست شركة. لكن الدليل الثاني لهم هو الصحيح، وهو القول بالتحريم لسد الذريعة. إيش يعني سد الذريعة؟ يعني أن هذا الفعل تعليق التمائم التي هي من القرآن تؤدي إلى تعليق التميمة الشركية، فهي طريق إليها، لسد هذا الطريق نقول بتحريم أيضا ما كانت من القرآن، هذا معنى سد الذريعة. فمتى كان الفعل يؤدي إلى المحرم قلنا بتحريمه سدا للذريعة، هذا معنى سد الذريعة، وهو دليل من الأدلة عند الأصوليين مختلف فيه، لكنه صحيح أنه معتبر وله ضوابط طبعا ذكرها أهل الأصول، لكن هنا معتبر. فيقال يحرم تعليق التميمة من القرآن ومن غير القرآن، من غير القرآن لأنه شرك، ومن القرآن لأنه ذريعة إلى تعليق التمائم الشركية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب الثامن باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الآن انتقل المؤلف إلى باب جديد، وهذا الباب له تعلق بالمسائل التي سبقت، لأن التبرك عندما يريد الشخص أن يتبرك بحجر أو بشجر هو يريد المنفعة منه، هو يريد المنفعة منه، فيعني يطلب نفعه وخيره فيقعوا في الشرك. التبرك أصلا هو طلب الخير الكثير، طلب الخير الكثير، طلب ثبوته ولزومه، هذا معنى التبرك. هذا معنى التبرك. والتبرك حكمه، يعني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الأشياء التي يعني كان يفعلها الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لا إشكال فيه لأن الصحابة كانوا يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعله الصحابة بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يجوز فعله بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة اقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه لا يجوز فعله بغيره، يعني لم يفعلوها بأبي بكر أو بعمر رضي الله عنه أو بعلي أو بعثمان، لم يفعلوا ذلك. فلذلك نقول التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. التبرك بحجر، التبرك بشجر، التبرك بولي، التبرك بقبر، كل هذا محرم. وإذا اعتقد الشخص أن هذا الشيء الذي سيتبرك به هو الذي يمنحه البركة فهذا شرك أكبر أعوذ بالله. وإذا اعتقد أنه وسيلة يعني زيارته وملامسته والتمسح به هو سبب لحصول البركة من الله سبحانه وتعالى فهذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك. هذا حكم التبرك. فالتبرك يعتبر محرما وهو من الشرك كما سيأتي ذكر أدلته إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أسماء بعض المعبودات التي كان يعبدها الكفار. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي ثلاث، اللات والعزى ومناة. أما اللات فتنطق بتشديد اللام اللات، وقرأت أيضا بتخفيفها اللات. بتجديد اللام اللات هذه قالوا سميت بذلك لأن رجلا كان يلت السويق للحاج، يعني كان يخلط لهم أنواع الطعام ويصنع لهم طعام على صخرة للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. هذه أصل اسم ألات وهي مخففة. أما اللات المشددة، عفوا هذه المشددة اللات، أما المخففة فهي من الإله، والعزة من العزيز، من أسماء الله سبحانه وتعالى، أصولها أخذوها اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى. فبالتخفيف يكون أصلها مأخوذ من الإله، وهي صخرة ملساء، صخرة بيضاء ملساء منقوش عليها نقوش كانوا يعبدونها المشركون، فهما يعني قراءتان. على القراءة قراءة التجديد يكون هذا المعبود الذي يعبدونه قبر، قبر ذاك الرجل الصالح الذي كان يلت السويق، وعلى قراءة التخفيف يكون المعبود هذا صخرة. وأما العزة فهي من العزيز كما ذكرنا، كانت شجرة عليها بناء وأستار وكانوا يعبدونها. وأما مناه فهي صنم كانوا يعظمونه، ومشتقة من اسم الله المنان، فهي معبودات كانوا يتبركون بها، يتبركون بها ويطلبون منها جلب المنافع ودفع المضار. الشاهد من ذكر المؤلف لهذه الآية هنا هو أن التبرك بهذه الأشياء لمنح البركة يعتبر من الشرك، هذا ما كان يفعله المشركون عند هذه المعبودات المذكورات في هذه الآية. قال لكم الذكر وله الأنثى، يعني تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وأنتم تختارون لكم الذكور، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة ظالمة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أنتم سميتموها من عندكم ليس عليها دليل ولا لها أصل، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة. السلطان في القرآن يأتي بمعنى الحجة والدليل. أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ليس لهم دليل ولا مستند إلا فقط أنهم يحسنون الظن بآبائهم فيسلكون طريقهم، وأهواؤهم قد اشتهت هذا الشيء وأحبته فمضوا فيه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل بالحق. المهم الشاهد أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها. فالتبرك بقبور الصالحين هو من هذا القبيل، كالتبرك باللات والعزة ومنات إلى آخر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي والحارث بن عوف صحابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين مكان وادي في طريقهم، ونحن حدثاء عهد بكفر. والآن يذكر لماذا قال نحن حدثاء عهد، يعني ما زلنا قد دخلنا في الإسلام من جديد، ليست لنا فترة طويلة ونحن في الإسلام فتعلمنا وعرفنا، لا ما زال يعني عهدنا بالجاهلية قريب، قد تركنا الجاهلية ودخلنا في الإسلام من قريب. وهذا يريد أن يبين عذره لماذا طلبوا الطلب الذي سيذكره بعد ذلك، من كان طلبا محرما ولا يجوز لمسلم أن يطلبه، لكن هو قدم عذره في ذلك أنهم لا يعلمون. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، السدرة اللي هي شجرة، شجر السدر المشركون كانوا يعكفون عندها، يعني أنهم ينزلون عندها ويستقرون عندها هناك ويقيمون لماذا؟ يتبركون بها ويطلبون خيرها وبركتها، يعلقون عليها أسلحتهم كي تنتقل البركة إلى الأسلحة. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يقيمون في ذاك المكان، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم بتلك السدرة كي تنتقل بركتها إلى الأسلحة. يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط يعني صاحبة معلقات يعلق عليها، لأنهم يعلقون عليها السيوف، سميت بهذا ذات أنواط، ناط الشيء بالشيء أي علقه. فمررنا بسدرة، مررنا يعني المسلمين مروا بسدرة بشجرة ثانية كبيرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما لهم شجرة يتبركون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، استعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال الله أكبر. وفيه أن الشخص إذا استعظم أمرا يكبر. إنها السنن، يعني الطرق، إنها السنن يعني الطرق، يعني نفس الطريق التي سلكها من قبلكم، أنتم سلكتموها الآن. قلتم والذي نفسي بيده، من الذي نفسه بيده؟ هو الله سبحانه وتعالى، يحلف بالله تبارك وتعالى. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل بموسى، يعني أنتم سرتم بنفس طريق بني إسرائيل اليهود. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا معبود كما لهم معبودات. قال إنكم قوم تجهلون، أصل الآية في بدايتها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، عاكفون على إيش؟ على أصنام لهم، يعبدونهم يتبركون بهم، وأنتم فعلتم نفس الشيء. لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ستسيرون بنفس الطريق التي صار فيه من قبلكم. جاء في رواية اليهود والنصارى يسوع الله، قال فمن، يعني ستسيرون على نفس الطريق التي صاروا وتقلدونهم فيما وقعوا فيه. وجاء مفسرا في أحاديث أخرى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وقع فيهم الشرك يقع الشرك فيكم، وقعت المعاصي وتقع المعاصي، وهكذا. الآن نحن نسير خلفهم، خلف اليهود والنصارى. انظروا الآن لحال المسلمين، ماذا الذي يفعله اليهود والنصارى هو الصحيح على طول، وخلفهم نحن نسير، والله المستعان. الشاهد هو التبرك، وأنه من الشرك طلب البركة من الشجر والحجر وما شابه، هو من الشرك. وفي هذا الحديث دليل على العذر بالجهل، لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال لهم ارجعوا إلى الإسلام، عذرهم بأنهم، وبين العذر أبو واقد في بداية كلامه أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، يعني ما زال دخلوا في الإسلام جديد، يعني طبيعي الإنسان عندما يدخل في شيء جديد يكون يجهل أحكامه، فإذا العذر بالجهل في المسائل العقائدية مقرر في الكتاب، مقرر في السنة، مقرر على ألسنة السلف الصالح رضي الله عنهم. وقد فصلت القول في شرحي على شرح السنة للبربهاري في الشريط الأول أو الثاني. المهم خلاصة هذا الباب وهو عدم جواز التبرك بالأحجار والأشجار والأولياء والقبور وغير ذلك. ومن احتج بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبركوا بغيره، إنهم علموا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بغيره شرك أو وسيلة إليه، فلذلك يمنع منه. وبهذا نكون قد انتهينا من بابين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. على الدرس القادم إن شاء الله ننهي الباب التاسع والعاشر، ثم نبدأ بالاختبار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة، وتسمى العزائم أيضا. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لدفع العين أو رفعها من خرزات وعظام وما شابه. تقدم الحديث عن التمائم، لكن هنا سيذكر أنواعا لها، وكذلك الرقى لها أنواع. لذلك المؤلف ما جزم بحكمها، فما قال باب من الشرك الرقى والتمائم، لأن فيها تفصيل، ليست كل الرقى والتمائم من الشرك، الرقية قسمان: رقية شركية ورقية غير شركية. رقية شركية محرمة وغير الشركية غير محرمة. الرقية الشركية ما فيها استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو بأموات، أو فيها ذكر أسماء الشياطين أو الجن وما شابه، أو رقية يعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها. هذا نوع الرقية الشركية، وهذه محرمة. أما النوع الثاني وهو النوع الجائز الذي لا يكون من قبيل النوع الأول، وقد نقل السيوطي إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون من كلام الله أو أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، هذا الشرط الأخير متفق عليه. أما الأول والثاني فاختلفوا في شرطيته، هم متفقون على أن إذا توفر فالرقية جائزة، لكن إذا اختلفوا إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية لكنها بكلام مفهوم يعني ليس فيها أسماء جن وما شابه، هنا اختلفوا فيه، بعض جوز والبعض منع. وكذلك اختلفوا إذا كانت الرقية بغير كلام الله وأسمائه وصفاته لكن ليس فيها أي شيء من استعاذة بالجن أو غيرهم أو الاستغاثة بهم ولا شيء من هذا القبيل من نوع الشركيات، لكنها ليست بكلام الله ولا بأسماء وصفاته، هذه حصل أيضا فيها نزاع. لكن كما ذكرنا اتفقوا جميعا على أن هذه الشروط إذا توفرت فالرقية جائزة. إذن خلاصة الأمر أن الرقية قسمان، رقية شركية وغير شركية، الشركية محرمة وغير الشركية جائزة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذه عندنا قاعدة، هذا الحديث قاعدة في هذا الباب، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذا رقية ما فيها شرك ليس فيها معنى من معاني الشرك فهي جائزة. والتمائم فصلنا القول في التمائم الشركية وذكرنا تعريفها وحكمها، منها يعني تعليق التميمة إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، تقدم الكلام في هذا كله، لكن يبقى الحديث عن التميمة التي هي من القرآن، هذه ليست شرك لكن هل هي جائزة أم غير جائزة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في موضعها. هذا خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. سأذكر بعد ذلك الأدلة التي تدل على الأقسام التي ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أبو بشير الأنصاري صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرها، وسفرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة وأكثرها كان للغزو، فأرسل رسولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى الجيش وإلى المسلمين يخبرهم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن الرسول ذهب إلى الناس يخبرهم ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم إياه، ما هو؟ قال أمرهم بأن لا يبقين في رقبة بعير يعني جمل قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أهل الجاهلية كانوا يضعون في رقاب الإبل خيوط من وتر، الوتر هذا يعني لعلكم الكثير منكم رأى القوس الذي ترمى به السهام، هذا القوس مشدود بوتر سلك خيط قوي، هذا معنى الوتر. كانوا يلفون هذا الوتر على رقبة البعير، لماذا؟ لئلا تصيبها العين خشية الحسد يعني لدافع العين عنها. وهذا ما قاله شراح الأحاديث، هذا ليس من عندنا، هذا قول أئمة الإسلام، أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في تفسير غريب الحديث يعتمد عليه الإمام البخاري كثيرا، هو من العلماء المتقدمين، قال كانوا يقلدون الإبل الأوتار، كانوا يعني أهل الجاهلية يقلدون الإبل الأوتار وبقوا على ذلك حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئلا تصيبهم العين، هذا هو السبب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. هذا كلام أبي عبيد رحمه الله. إذن هنا الوتر هذا كانوا يستعملونه تميمة، يردون به العين عن الإبل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، حدد نوع القلادة، من وتر أو قلادة، يعني شك الراوي في ذلك، هل قال قلادة فقط أو قال قلادة من وتر، إلا قطعت. إذن لابد، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب، فلا يجوز، يحرم تعليق مثل هذه التمائم لدافع العين، محرم. قد أبدلنا الله سبحانه وتعالى ما هو خير منها بحمد الله، الرقية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما ذكرنا في التفصيل السابق. هل كل رقية تكون شركا؟ لا، لكن الرقية التي تكون شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، أو فيها استغاثة بغير الله، فيها أسماء الشياطين، أو يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر بنفسها، هذه رقية تكون شركية. لماذا فصلنا هذا التفصيل؟ ربما يقول لنا قائل والله الحديث عام يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى شرك، أنت كيف خصصت وفصلت، من أين جبت هذا كله؟ معه حق في هذا الاعتراف بداية، لأن ظاهر الحديث معه، قال إن الرقى شرك، هذا يشمل جميع أنواع الرقى، لكن نحن فصلنا قلنا لا، يوجد نوع من الرقية جائز. ليش؟ للحديث الآخر، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن شرك، ما لم تكن شركا. إذن صار عندنا هنا إيش؟ نوعان من الرقى. ما يصح من طالب العلم أن يتمسك بحديث واحد ويبني عليه حكما دون أن يكون له نظرة عامة بأدلة الكتاب والسنة، خشية أن يقع في الزلل. مثل هذا يأخذ هذا الحديث مثلا ويبني عليه حكما ويقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خلاص إذن كل رقية شرك بناء على ظاهر هذا الحديث، هذا خطأ. ليش؟ يقال لو فاتك أحاديث أخرى كثيرة لم تعمل بها وتركتها، ولم توفق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة كلها خارجة من مشكاة واحدة ولا تتعارض أبدا، إذن فهمك سقيم، وجاء ذلك من قلة علمك وخبرتك في مجال الشرع. لذلك لا يتسرع طالب العلم، لا يتسرع طالب العلم ويعترض على المشايخ في أقوالهم حتى يراجع المسألة، راجع المسألة وانظر كلام العلماء فيها، إذا أشكل عليك شيء فبادر إلى المراجع، إلى سؤال أهل العلم، لا تتعجل تعترض تثير فوضى ومشاكل وفتن على لا شيء، مجرد جهلك فقط. راجع المسألة وانظر كلام العلماء وانظر الأدلة التي يذكرونها، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة صحيحة. انظر هنا، لو جاء شخص وأخذ بظاهر هذا الحديث فقط إن الرقى والتمائم والتولة شرك ومشي على هذا، يصبح يدندن إيش؟ الرقى حرام، شرك باطل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الرقية، وقال في الحديث الذي ذكرنا سابقا آنفا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ماذا تفعل بكل هذا؟ لذلك العلماء قالوا الجمع بين الأحاديث بما ذكرنا أن الرقية منها ما هو شركي ومنها ما ليس بشرك على التفصيل الذي تقدم. والتمائم، قال إن الرقى والتمائم شرك، إذن التمائم الأصل فيها أنها شرك، وبينا السبب في ذلك، وسيأتي الحديث عن تميمة القرآن. والتولة شرك، التولة شيء كانوا يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وما زال موجود إلى يومنا هذا. هذه هي التولة، وهي نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، هذا شرك. والسحر كفر، سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل. هذه التولة وهي نوع من أنواع السحر خاص بما ذكرنا شرك، رواه أحمد وأبو داود، وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه، حديث صحيح. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الشاهد منه أن بعض الرقى وبعض التمائم شرك، هذا الشاهد. نعم، ننتقل للذي بعده إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم الجهني الكوفي. قال الإمام البخاري رحمه الله: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال أبو حاتم الرازي. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث مرسلا. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق شيء على جسمه وتعلق قلبه به وكل إليه، يعني تركه ربنا تبارك وتعالى لهذا الشيء الذي علقه على نفسه وتعلق قلبه به. وهذا الشيء معروف أنه لا ينفع ولا يضر، فإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن حفظ شخص هلك، هذا يعني تحذير شديد، رواه أحمد والترمذي. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن تعليق التمائم والخرز فقال: ذلك شرك، إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكره عن الإمام مالك صاحب جامع التحصيل، وربما يكون في الموطأ، يحتاج إلى مراجعة. على كل، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع بن ثابت صحابي يخبر ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يعني ستعيش فترة من الزمن، فأخبر الناس، أنا أدركته منهم، أن من عقد لحيته، عقد اللحية اليوم يسمونه تجديل، جد للحية ويلفها هكذا، كانوا يفعلونها للكبر، يعني كانوا يفعلونها في الحروب كبرا وتعاظما وعجبا، فلذلك نهوا عن ذلك. أو تقلد وترا، يعني ارتدى الوتر على شكل قلادة، إما في نفسه أو في بعيره، على معنى الحديث المتقدم، يفعلون ذلك لدفع العين، وهو الشاهد من الحديث ساقه المؤلف هنا لذلك. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الاستنجاء تنظف بعد دخول الخلاء من قضاء الحاجة، تنظف، نهي عن أن يستنجي برجيع دابة، الرجيع للدابة والروث الذي يخرج منها عند قضاء حاجتها، والعظم معروف. وجاء في رواية بأنه زاد إخوانكم من الجن، لذلك نهوا عن الاستنجاء بالعظم. والروث لا ينظف. قال فإن محمدا بريء منه، أي من الفاعل ومن الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تدل على أن الفعل كبيرة من الكبائر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. سعيد بن جبير صاحب ابن عباس من تلاميذه من طلبته، وهو تابعي. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان، هذا الشاهد، لا تترك التميمة، ينكرها، ومن الإنكار أن يقطعها عنه. وأجرها قال: كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة، أعتق عبدا أو أمة، وهذا أجره عظيم. قال: كان كعدل رقبة. لكن هذا الأجر أمر لابد فيه من توقيف، يعني خبر عن المعصوم بأن من فعل كذا فله أجر كذا، هذا يحتاج إلى وحي. فمن أين أتى به سعيد بن جبير؟ هذا له حكم الرفع، وإذا قلنا له حكم الرفع فيكون مرسلا، لأن سعيد بن جبير تابعي، والمرسل من قسم الضعيف فلا يصح. رواه وكيع. وهو موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي لوكيع أيضا، عن إبراهيم، هذا إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا جاءت مسألة تميمة القرآن. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا فقيه كبير من الفقهاء، وهو تابعي، ينقل عن أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون، كانوا من هم؟ هم أصحاب ابن مسعود، لأنه كان يطلق هذه الألفاظ ويريدهم هم بالذات. أصحاب ابن مسعود فقهاء كبار، كبار التابعين، فقهاء الإسلام في وقته، من فقهاء أهل الكوفة، كالأسود بن يزيد نخعي، وعلقمة بن قيس النخعي أيضا، وشقيق بن سلمة وغيرهم. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. السلف عندما يكرهون يعني يحرمون، الكراهة عند السلف بمعنى التحريم. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من غير القرآن لا إشكال، الإشكال في تمائم القرآن، هذه حصل فيها خلاف بين السلف أنفسهم، فبعضهم كان يجيزها والبعض منعها. والذين يجيزون قالوا: هي ليست من الشرك، تميمة القرآن ليست شركية، هذا صحيح. والذين منعوا قالوا: الأدلة عامة تشمل ما كان من القرآن ومن غيره، لكن هذا الدليل غير صحيح، لأن الأدلة التي وردت وردت في التمائم الشركية، هذه ليست شركة. لكن الدليل الثاني لهم هو الصحيح، وهو القول بالتحريم لسد الذريعة. إيش يعني سد الذريعة؟ يعني أن هذا الفعل، تعليق التمائم التي هي من القرآن، تؤدي إلى تعليق التميمة الشركية، فهي طريق إليها، لسد هذا الطريق نقول بتحريم أيضا ما كانت من القرآن، هذا معنى سد الذريعة. فمتى كان الفعل يؤدي إلى المحرم قلنا بتحريمه، سدا للذريعة، هذا معنى سد الذريعة، وهو دليل من الأدلة عند الأصوليين مختلف فيه، لكنه صحيح أنه معتبر وله ضوابط طبعا ذكرها أهل الأصول، لكن هنا معتبر. فيقال يحرم تعليق التميمة من القرآن ومن غير القرآن، من غير القرآن لأنه شرك، ومن القرآن لأنه ذريعة إلى تعليق التمائم الشركية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب الثامن: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الآن انتقل المؤلف إلى باب جديد، وهذا الباب له تعلق بالمسائل التي سبقت، لأن التبرك عندما يريد الشخص أن يتبرك بحجر أو بشجر هو يريد المنفعة منه، فيعني يطلب نفعه وخيره فيقع في الشرك. التبرك أصلا هو طلب الخير الكثير، طلب الخير الكثير، طلب ثبوته ولزومه، هذا معنى التبرك. هذا معنى التبرك. والتبرك حكمه، يعني التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الأشياء التي يعني كان يفعلها الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لا إشكال فيه لأن الصحابة كانوا يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعله الصحابة بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يجوز فعله بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة اقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه لا يجوز فعله بغيره، يعني لم يفعلوها بأبي بكر أو بعمر رضي الله عنه أو بعلي أو بعثمان، لم يفعلوا ذلك، فلذلك نقول التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. التبرك بحجر، التبرك بشجر، التبرك بولي، التبرك بقبر، كل هذا محرم. وإذا اعتقد الشخص أن هذا الشيء الذي سيتبرك به هو الذي يمنحه البركة فهذا شرك أكبر أعوذ بالله، وإذا اعتقد أنه وسيلة يعني زيارته وملامسته والتمسح به هو سبب لحصول البركة من الله سبحانه وتعالى فهذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك. هذا حكم التبرك. فالتبرك يعتبر محرما وهو من الشرك كما سيأتي ذكر أدلته إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أسماء بعض المعبودات التي كان يعبدها الكفار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي ثلاث: اللات والعزى ومناة. أما اللات فتنطق بتشديد اللام اللات، وقرأت أيضا بتخفيفها اللات، بتجديد اللام اللات. هذه قالوا سميت بذلك لأن رجلا كان يلت السويق للحاج، يعني كان يخلط لهم أنواع الطعام ويصنع لهم طعام على صخرة للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. هذه أصل اسم ألات وهي مخففة. أما اللات المشددة، عفوا، هذه المشددة اللات، أما المخففة فهي من الإله، والعزة من العزيز، من أسماء الله سبحانه وتعالى، أصولها أخذوها اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى. فبالتخفيف يكون أصلها مأخوذ من الإله، وهي صخرة ملساء، صخرة بيضاء ملساء منقوش عليها نقوش كانوا يعبدونها المشركون. فهما يعني قراءتان، على القراءة قراءة التشديد يكون هذا المعبود الذي يعبدونه قبر، قبر ذاك الرجل الصالح الذي كان يلت السوير، وعلى قراءة التخفيف يكون المعبود هذا صخرة. وأما العزة فهي من العزيز كما ذكرنا، كانت شجرة عليها بناء وأستار وكانوا يعبدونها. وأما مناه فهي صنم كانوا يعظمونه، ومشتقة من اسم الله المنان. فهي معبودات كانوا يتبركون بها، يتبركون بها ويطلبون منها جلب المنافع ودفع المضار. الشاهد من ذكر المؤلف لهذه الآية هنا هو أن التبرك بهذه الأشياء لمنح البركة يعتبر من الشرك، هذا ما كان يفعله المشركون عند هذه المعبودات المذكورات في هذه الآية. قال لكم الذكر وله الأنثى، يعني تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وأنتم تختارون لكم الذكور، تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة ظالمة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أنتم سميتموها من عندكم ليس عليها دليل ولا لها أصل، ما أنزل الله بها من سلطان، من حجة. السلطان في القرآن يأتي بمعنى الحجة والدليل. أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ليس لهم دليل ولا مستند إلا فقط أنهم يحسنون الظن بآبائهم فيسلكون طريقهم، وأهواؤهم قد اشتهت هذا الشيء وأحبته فمضوا فيه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل بالحق. المهم الشاهد أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها. فالتبرك بقبور الصالحين هو من هذا القبيل، كالتبرك باللات والعزة ومنات إلى آخره. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي والحارث بن عوف صحابي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين مكان وادي في طريقهم ونحن حدثاء عهد بكفر. والآن يذكر لماذا قال نحن حدثاء عهد، يعني ما زلنا قد دخلنا في الإسلام من جديد، ليست لنا فترة طويلة ونحن في الإسلام فتعلمنا وعرفنا، لا ما زال يعني عهدنا بالجاهلية قريب، قد تركنا الجاهلية ودخلنا في الإسلام من قريب. وهذا يريد أن يبين عذره لماذا طلبوا الطلب الذي سيذكره بعد ذلك، من كان طلبا محرما ولا يجوز لمسلم أن يطلبه، لكن هو قدم عذره في ذلك أنهم لا يعلمون. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، السدرة اللي هي شجرة، شجر السدر المشركون كانوا يعكفون عندها، يعني أنهم ينزلون عندها ويستقرون عندها هناك ويقيمون. لماذا؟ يتبركون بها ويطلبون خيرها وبركتها، يعلقون عليها أسلحتهم كي تنتقل البركة إلى الأسلحة. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يقيمون في ذاك المكان وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم بتلك السدرة كي تنتقل بركتها إلى الأسلحة، يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط يعني صاحبة معلقات يعلق عليها، لأنهم يعلقون عليها السيوف سميت بهذا، ذات أنواط، ناط الشيء بالشيء يعلقه. فمررنا بسدرة، مررنا يعني المسلمين مروا بسدرة بشجرة ثانية كبيرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما لهم شجرة يتبركون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، استعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال الله أكبر. وفيه أن الشخص إذا استعظم أمرا يكبر. إنها السنن، يعني الطرق، إنها السنن يعني الطرق، يعني نفس الطريق التي سلكها من قبلكم، أنتم سلكتموها الآن. قلتم والذي نفسي بيده، من الذي نفسه بيده؟ هو الله سبحانه وتعالى، يحلف بالله تبارك وتعالى. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل بموسى، يعني أنتم سرتم بنفس طريق بني إسرائيل اليهود. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا معبود كما لهم معبودات. قال إنكم قوم تجهلون، أصل الآية في بدايتها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، عاكفون على إيش؟ على أصنام لهم يعبدونهم يتبركون بهم، وأنتم فعلتم نفس الشيء. لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ستسيرون بنفس الطريق التي صار فيه من قبلكم. جاء في رواية اليهود والنصارى يسوع الله قال فمن، يعني ستسيرون على نفس الطريق التي صاروا وتقلدونهم فيما وقعوا فيه. وجاء مفسرا في أحاديث أخرى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقع فيهم الشرك يقع الشرك فيكم، وقعت المعاصي وتقع المعاصي، وهكذا. الآن نحن نسير خلفهم، خلف اليهود والنصارى. انظروا الآن لحال المسلمين، ماذا الذي يفعله اليهود والنصارى هو الصحيح على طول، وخلفهم نحن نسير. والله المستعان. الشاهد هو التبرك، وأنه من الشرك طلب البركة من الشجر والحجر وما شابه، هو من الشرك. وفي هذا الحديث دليل على العذر بالجهل، لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال لهم ارجعوا إلى الإسلام، عذرهم بأنهم، وبين العذر أبو واقد في بداية كلامه أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، يعني ما زال دخلوا في الإسلام جديد. يعني طبيعي الإنسان عندما يدخل في شيء جديد يكون يجهل أحكامه، فإذا العذر بالجهل في المسائل العقائدية مقرر في الكتاب، مقرر في السنة، مقرر على ألسنة السلف الصالح رضي الله عنهم. وقد فصلت القول في شرحي على شرح السنة للبربهاري في الشريط الأول أو الثاني. المهم خلاصة هذا الباب وهو عدم جواز التبرك بالأحجار والأشجار والأولياء والقبور وغير ذلك. ومن احتج بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبركوا بغيره، إنهم علموا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بغيره شرك أو وسيلة إليه، فلذلك يمنع منه. وبهذا نكون قد انتهينا من بابين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. على الدرس القادم إن شاء الله ننهي الباب التاسع والعاشر، ثم نبدأ بالاختبار.